أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصفة السابعة أنه تعالى متكلم. قال: الصفة السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، وتفسير الأشاعرة غير معقول. هذا هو المتن. أما الشرح، طبعا كما هي طريقتنا، أولا نبين الشرح كاملا ثم نرجع إلى المتن. أقول: من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربعة. البحث في إثبات هذه الصفة يقع في مقامات أربعة. المقام الأول في أنه: ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه متكلم؟ يقول الشارح أنه يوجد هنا اتجاهان. الاتجاه الأول يرى بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه متكلم لقيام الدليل العقلي على ذلك. الاتجاه الثاني يرى أن الله يتصف بأنه متكلم لوجود الدليل النقلي على ذلك، ثم لا يدخل في التفاصيل، وإنما يقول: الحق هو الأول، الحق هو الثاني، وهو أن إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى إنما هو بالنقل والسامع لا بالدليل العقلي البرهاني. يقول: أقول من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وهذه الصفة متفق عليها بين المذاهب جميعا، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه متكلم، وقد أجمع المسلمون على ذلك، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربعة. المقام الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، ما هو الدليل لإثبات هذه الصفة؟ فقالت الأشاعرة: هو العقل، وقالت المعتزلة: هو السمع، وهو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. إذن الشيخ الشارح يرى وقال: وهو الحق، يعني أن الدليل النقلي أثبت لنا أن الله متكلم لا الدليل العقلي، وهو الحق لعدم الدليل العقلي على ذلك، أو مع وجوده فهو غير تام في نظر الشارح. وما ذكروه دليلا، يعني ما ذكره الأشاعرة، وما ذكروه دليلا فليس بتام في المقام. ثم الآن يذكر الدليل النقلي، هذه بحوث ما بها شامل، فلهذا لا نتأخر فيها. يقول: وقد أجمع الأنبياء على ذلك، أي أن الأنبياء جميعا قالوا بأن الله متكلم، وقد أجمع الأنبياء على ذلك، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه. هذه إشارة إلى إشكال، وهو إشكال الدور. الشارح يريد أن يقول بأن هذه الصفة أجمع الأنبياء عليها، وهي أن الله يتصف بأنه متكلم، لقائل أن يقول بأنه يلزم في المقام الدور. لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى متى يثبت أنه متكلم؟ إذا قال الأنبياء أنه متكلم. يعني المثبت لهذه الصفة من؟ هو قول الأنبياء. طب متى يثبت أن هذا النبي صادق في قوله؟ إذا قال الله أنه هذا نبي، إذا تكلم وقال أن هذا نبي. التفتوا للنقطة، نحن نريد أن نثبت هذه الصفة بقول الأنبياء، ولكي يكون قول النبي صادق وقول هذا القائل الذي يدعي النبوة أنه صادق. السلام عليكم ورحمة الله. ولكي تكون هذا لكي يكون النبي صادقا في قوله، إذن إثبات نبوته يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن الله يقول هذا نبي. إذن صدق النبي متوقف على إثبات هذه الصفة، وإثبات هذه الصفة متوقف على قول النبي وصدق النبي، فيلزم التوقف. متى يكون هذا نبيا؟ إذا قال الله أن هذا نبي. خب متى يكون الله متكلما؟ إذا قال النبي أن الله يتصف بأنه متكلم. فهذا معناه أن صدق النبي في قوله يتوقف على إثبات هذه الصفة، وإثبات هذه الصفة يتوقف على إثبات ماذا؟ على إثبات قول النبي، فيلزم الدور. الشارح يريد أن يدفع هذا الدور، يقول هذا الدور المتوهم في المقام غير تام. لماذا؟ باعتبار أن صدق النبي لا يتوقف على إثبات هذه الصفة. نعم إثبات، تفضلوا هنا أخذ الأخر، إثبات هذه الصفة يتوقف على ماذا؟ على قول النبي، ولكن صدق قول النبي لا يتوقف على إثبات هذه الصفة. لو كان إثبات هذه الصفة يتوقف على صدق قول النبي، وصدق قول النبي يتوقف على إثبات هذه الصفة، للزم ماذا؟ الدور. ولكن إثبات هذه الصفة وهي الكلام تتوقف على صدق قول النبي، ولكن صدق قول النبي لا يتوقف على إثبات هذه الصفة، وإنما يتوقف على إتيانه بالمعجزات، سواء كان الله متكلما أو لم يكن متكلما. فإذن فلا دور. التفتوا للعبارة، قال وقد أجمع الأنبياء على ذلك وثبوت نبوة، هذا جواب عن ذلك الدور المقدر، وثبوت نبوتهم يعني الأنبياء غير موقوف على هذا، على هذه الصفة يعني على إثبات هذه الصفة، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه أي على إثبات هذا الواصف، لإمكان الاستدلال على النبوة بغير القرآن من المعجزات، أو بالقرآن لا من حيث أنه كلام. أتصور في كتبكم شيء آخر أكو بلي شنو أكو في كتابكم؟
وثبوت نبوتهم غير موقوف على جواز تصديقهم بغير الكلام بل موقوف على المعجزات.
أحسنتم، وهو هذا أفضل، بلي بعد هذا أفضل، بلي وراء شنو أكو؟
ولا يلزم الخوف،
بلي
ولا يلزم الخوف،
ولا يلزم الدور،
لا يجب إثبات.
على أي الأحوال هسه احنا نشرح العبارة باعتبار أنه هي المتعارفة الموجودة في الأيدي هذه. قال وثبوت نبوتهم غير موقوف على إثبات هذا الوصف وهو الكلام. لماذا؟ لإمكان الاستدلال على النبوة بغير القرآن من المعجزات. هذا بالنسبة إلى الأنبياء السابقين، حيث أن الأنبياء السابقين لم تكن معجزتهم كتاب، لم يكن معجزتهم كمعجزة نبي الإسلام وهو القرآن، كانت معاجزهم أشياء أخرى من قبيل إحياء الموتى، من قبيل شق البحر ونحو ذلك من الأمور. إذن إثبات هذه الصفة يتوقف على ماذا؟ على صدق قول النبي، ولكن صدق قول النبي لا يتوقف على إثبات هذه الصفة، وإنما يتوقف ماذا؟ على إتيانه بالمعجزات. خب لقائل أن يرجع ويقول بأنه خب ماذا تقولون في النبي؟ النبي نبي الإسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزته هي القرآن، والقرآن هو ماذا؟ كلام الله. إذن إثبات هذه الصفة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على صدق قول النبي، وصدق قول النبي يتوقف على ماذا؟ على أن القرآن كتاب كلام الله، فيلزم الدواء. واضح؟ إذن فيما يرتبط بالقرآن لعل إشكال الدور يكون ماذا؟ واضحا، لأنه أنت تريد أن تثبت أن الله متكلم. بماذا تثبت؟ تقول أن النبي قال ذلك. خب بماذا تثبت صدق النبي؟ تقول أن القرآن أثبت نبوته، وأن القرآن أثبت نبوته هذا لابد أن يثبت أنه كلام الله، وبعد لم يثبت أن الله متكلم. واضح المطلب؟ فلهذا قال أو بالقرآن، لا من حيث أنه كلام. نحن لا نريد أن نثبت معجزة النبي، لا نريد أن نقول أن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن بما هو كلام حتى يلزم الدور، وإنما نريد أن نثبت أن نقول أن معجز النبي الإعجاز الذي أتى به النبي القرآن، ولكن لا من حيث أنه كلام، بل ماذا؟ بل من حيث أنه معجز. معجز يعني لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، سواء كان كلام أو كان غير كلام، لا فرق في ذلك. فلهذا قال ولا شك في تغاير المعجزين. مراد من المعجزين يعني القرآن بما هو كلام، والقرآن بما هو ماذا؟ معجزون. إذن فالنتيجة التي نصل إليها، نحن كنا لو كنا نريد أن نثبت صفة الكلام لله عن طريق صدق النبي أو قول النبي، ونريد أن نثبت صدق قول النبي عن طريق كلام الله، يلزم ماذا؟ الدور. ولكنه نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلمون، ولكنه ماذا؟ لا عن طريق قول الأنبياء. ونثبت أن الله أن الأنبياء صادقون في قولهم لا عن طريق كلام الله وعن طريق قول الله، وإنما عن طريق ماذا؟ عن طريق معجزاتهم. فلا دور في المقام. إذن فيجب إثباته، يعني إثبات هذا الوصف الذي هو الكلام. المقام الأول إذن في ماذا؟ في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة. وقلنا أن الطريق لثبوت هذه الصفة هو الناقل دون العاقل، مضافا إلى إجماع الأنبياء أنهم جميعا أجمعوا على أن الله متكلم. المقام الثاني، ما هو المراد من الكلام؟ نحن عندما نقول الله متكلم، ما هو مرادنا؟ ما حقيقة التكلم؟ ما هي؟ يقول هنا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول أن الكلام معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، بذات الواجب، لا هو أمر، لا هو نهي، لا هو قدرة، لا هو علم، ولا هو أي صفة أخرى، يعني صفة في مقابل تلك الأوصاف، وليس هو حروف، وليس هو كلمات مركبة منتظمة، وإنما هو من المعاني. إذن القول الأول في المسألة يقول أن الكلام ما هو؟ الكلام من المعاني، هذا الوصف الذي نثبته إلى الله، هذا من المعاني. مرادنا من الكلام يعني الكلمات والحروف والأصوات التي تخرج من الموجودات كالإنسان مثلا، هذا هو القول الأول. يقول المقام الثاني في ماهية كلامه، يعني نحن عندما نقول الله متكلم، ما هو مرادنا من الكلام الذي ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال فزعم الأشاعرة أنه معنى، أنه معنى، مو لفظ، مو أصوات، مو كلمات، لا، معنى من المعاني. خب هذا المعنى ما هو؟ قديم أو حادث؟ قالوا قديم. خب هذا المعنى قائم بذاته أو بغيره؟ قالوا لا، قائم بذاته. هذه أمور سيأتي بحثها بعد ذلك، لأن هناك خلاف في هذه المسألة. إذن الأول يقولون أنه معنى، الثاني أنه قديم، الثالث أنه ماذا؟ قائم بذاته. يعبر عنه، أي عن هذا المعنى، بالعبارات المختلفة المتغيرة. هذا المعنى، هذا المعنى القائم، إذن هذا الذي يصدر عن الله هذا تعبير عن ذلك المعنى، هذا مو هو الكلام، هذا تعبير عن ذلك المعنى الذي هو قائم في ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالكلام النفسي، إشارة إلى ذلك المعنى القائم بذات الواجب سبحانه وتعالى. خب تقول هذه الكلمات التي تصدر القرآن ما هو كلام الله؟ يقولون لا، هذا هو الذي يعبر عن ذلك المعنى القائم بذات الواجب سبحانه وتعالى، وهذا المعنى وصف مغاير للعلم والقدرة، وليس هذا المعنى وليس أو الكلام الذي ننسبه إلى الله، وها مغاير يعني الكلام مغاير للعلم والقدرة، وليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام. إذن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أنه عندما نقول الله متكلم ذلك المعنى القديم القائم بذاته، وهذا الذي نجده خارجا من القرآن ونحو ذلك، هذا ليس هو الكلام، وإنما يعبر عن ذلك المعنى القائم بذات الواجب سبحانه وتعالى، وهو غير صفة العلم، غير صفة القدرة، غير الآم، غير الناهي، وغير كل ما ورد في كلامه سبحانه وتعالى. هذا مو الكلام، وإنما هذا هو الذي يعبر عن ذلك المعنى القائم في نفس الواجب سبحانه وتعالى وفي ذاته. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني، وقالت المعتزلة والكرامية والحنابلة، هو الحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما. عندما نقول الله متكلم مرادنا الحروف والأصوات التي ركبت ونظمت تنظيما وتركيبا خاصا يكون مفهما لذلك المعنى مفهما. خب ماذا تختارون أنتم أيها الشارح؟ يقول والحق هو الأخير، يعني نحن نقول أن المراد من الكلام يعني الحروف والأصوات التي رتبت ونظمت تنظيما تركيبا مفهما. ما هو دليلكم؟ الآن يبدأ بمناقشة الأدلة التي ساقها الأشعري أو الكلام الذي ذكره الأشعري يناقش، وبعد ذلك التفصيلات الموجودة باعتبار أن المعتزلة والكرامية والحنابلة يتفقون في شيء ولكن يختلفون في أشياء أخرى كما سيأتي بيانه. يعني هؤلاء جهة الاشتراك عندهم ماذا؟ أنهم يقولون أنه ليس معنى وإنما هو الألفاظ والحروف والكلمات ونحو ذلك. يقول والحق الأخير، يعني الوجه الثاني الذي ذكرناه وهو قول المعتزلة والكرامية ونحو ذلك، لوجهين. الوجه الأول الذي يذكره وجه عرفي، يقول المتبادر عند العقلاء وعند العرف، نحن عندما نقول هذا متكلم يعني ماذا؟ يعني تصدر منه كلمات، تصدر منه حروف مركبة منظمة تنظيما ماذا؟ مفهما. إذن الوجه الأول وجه عرفي، ومن الواضح أنه الوجوه العرفية أو العقلائية لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاستفادة منها في البراهين الفلسفية. نعم إذا ثبت أنه بالبرهان الفلسفي لا محذورة لأن ننسب هذا المعنى من هذا المعنى من الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، ننسب إلى الله. أما أن نستند إلى وجه عقلائي إلا أن يقال هكذا، وهو أنه عندما نقول القرآن قال وكلم الله موسى تكليما، خب الكلام محمول على معناه الظاهر، ومعناه الظاهر ما هو؟ معناه العقلائي والعرفي ما هو؟ معناه العقلائي والعرفي أن الكلام هو الكلمات والحروف المنظمة تنظيما مفهما، هذا هو معناه. إذن لا داعي لنا لأن نحمل معنى الكلام على ذاك الذي يقوله الأشعري. قال الوجه الأول أن المتبادرة، وأنتم تعلمون أن التبادرة كما درستم علامة الحقيقة، أن المتبادرة لأفهام العقلاء هو ما ذكرناه، يعني ياهو يعني مو كلام الأشاعرة وإنما هو الحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما، هو ما ذكرناه. ولذلك يقول والشاهد على ذلك أنه إذا فرض أن هناك أخرس، أن هناك ساكت، ذاك المعنى موجود ولكن لا يصح أن يطلق عليه أنه متكلم، بل يصح السلب، تقول ليس بمتكلم، مع أن ذاك المعنى الذي يقوله الأشعري موجود هنا. فلو كان ذلك المعنى كافيا لانتزاع وصف الكلام والمتكلم كان ينبغي أن يصح أن نطلق على الساكت، ينبغي أن يصح أن نطلق على الأخرس أنه ماذا؟ متكلمون. إذن يوجد عندنا تبادل وهو علامة الحقيقة، ويوجد عندنا صحة السلب أيضا، وهذا معناه أنه ليس من معانيه الحقيقية. وإلا لو كان الكلام مراد منه ذاك المعنى الذي يقوله الأشعري لصح أن نطلق على الساكت والأخرس أنه متكلمون. قال ولذلك لا يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك، يعني بأن لم تصدر من الحروف والأصوات المنتظمة تنظيما مفهما. هذا هو الوجه الأول، وهو ليس بل
الإشارات مثل ما تفهم
الكلام، فلا يسمى هذا متكلم، يقال هذا متكلم
لا يعني.
إذن يصح السلب، إذن علامة الحقيقة مو موجودة. نحن عندما نطلق الكلام يعني من تصدر منه ماذا؟ نعم هسه إنسان بالإشارات يقوم مقام الكلام، هذا لا يسمى متكلم. الأخرس يقوم ببعض الإشارات التي تؤدي مؤدى الكلام، ولكن لا يصح أن نطلق عليه في اللغة أنه متكلم. الوجه الثاني أن ما ذكروه غير متصور. الشارح يقول بأنه هؤلاء قالوا أن ذلك المعنى غير العلم، غير القدرة، غير الصوت، غير الأمر، غير النهي، وغير كل هذه الأمور. يقول نحن لا نتصور معنى غير هذه الأمور، يعني إما أن يرجع إلى القدرة، إما أن يرجع إلى القدرة، إما أن يرجع إلى واحدة من هذه الصفات المذكورة في الحق سبحانه وتعالى. أما فد أمر لا هو قدرة لا هو علم لا هو تلك الصفات التي ذكرت، لا هو أمر لا نهي لا خبر لا استخبار، نحن لا نستطيع أن نتصور مثل هذا الشيء. خب إذا لم نستطع أن نتصور لا يمكننا أن نصدق، لأن كل تصديق ماذا؟ فرع للتصور. فإذا إذا لم نتصور ذلك الشيء فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكننا أن نصدق به. قال الوجه الثاني أن ما ذكروا غير متصور، فإن المتصور يعني الذي نملك عنه صورة في أذهاننا، فإن المتصور إما القدرة الذاتية التي تصدر عنها الحروف والأصوات، وقد قالوا أي الأشاعرة الكلام هو غير القدرة الذاتية، أو العلم مراد منهم من هذه الصفة ذلك المعنى العلم، وقد قالوا أيضا ماذا هو غير العلم، وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية ما قال. إذن باقي الصفات أنه حيون أنه سميعون، خب لا إشكال ولا شفاء أنه هذه ليست منشأ لصدور والاتصاف الواجب سبحانه وتعالى بهذا الوصف. إذن لا يبقى لنا شيء وراء هذه الصفات ووراء هذه الخصوصيات التي يتصف بها الواجب سبحانه وتعالى. إذن إذا لم نستطع أن نتصور فلا نستطيع أن نصدق بذلك. قال وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية ما قالوه، وإذا لم يكن متصورا إذن لم يصح إثباته. لماذا؟ إذ التصديق مسبوق بالتصور. إذ التصديق مو إذا، إذ التصديق مسبوق بالتصور، لأن كل تصديق لا بد من أن يسبقه تصور. وحيث أننا لم نستطع أن نتصور ذلك المعنى أو الكلام النفسي أو ذلك المعنى الذي ذكره الأشعري، فلا يمكن أن نصدق بإثبات مثل هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، وهي البحث في ماهية الكلام وحقيقة الكلام. وتبين أن كلام الأشعري لا يمكن تصوره عليه، فلا يمكن التصديق به. المقام الثالث فيما تقوم به تلك الصفة. خب الكلام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى متكلم، يعني يحتاج إلى محل يكون مصدرا لهذه الصفة. نحن عندما نقول زيد متكلمون، يعني هذا الكلام صدر ممن؟ صدر من زيد. فإذا هذا الكلام قائم بمن؟ قائم بزيد. يعني لولا زيد لما تحقق هذا الشيء وهو الكلام في الخارج. هنا يريد في المقام الثالث أن يبحث الشارح في من يقوم به هذا الوصف. وأما الأشاعرة فماذا قال؟ أن الذي يقوم به هذا الوصف هو ذات الواجب سبحانه وتعالى، لأنه قالوا معنى قديم قائم بذاته سبحانه وتعالى. إذن محل الصدور ومحل قيام هذا المعنى من؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. قال فيما تقوم به تلك الصفة، هذه الصفة في أي محل تحل، في بأي شيء تتقوم. قال فيما تقوم به تلك الصفة. أما الأشاعرة فلقولهم بالمعنى، يعني ذلك الذي يكره أنه معنى قائم بذاته، قديم قائم بذاته، فلقولهم بالمعنى، يعني أن الكلام هو معنى قديم قائم بذاته، قالوا أنها قائم، أنه أو أنها هذه الصفة أنها قائم بذاته تعالى. وهذا واضح أنه على مبناهم لا بد أن يلتزموا أن هذه الصفة قائمة بالواجب سبحانه وتعالى. خب الآن الأشاعرة والمعتزلة المعتزلة والكرامية والحنابلة ماذا يقولون؟ قالوا أن الكلام هو الحروف والأصوات المنتظمة تنظيما مفهما. هؤلاء لا يستطيعون أن يلتزموا بأنها قائمة ماذا؟ قائمة بالواجب سبحانه وتعالى، لما سنبين. فلهذا قال وأما القائلون بالحروف والصوت فقد اختلفوا. إذن جهة الاشتراك بين الحنابلة والمعتزلة والكرامية أنهم ماذا؟ أنه ليس بمعنى، وإنما حروف وأصوات منتظمة تنظيما مفهما. الآن جهة الاختلاف إيه؟ جهة الاختلاف هنا وهي أن هذه الصفة بأي شيء تقوم، ما هو محل هذه الصفة؟ قال فقد اختلف. إذن جهة الاتفاق كانت هناك، وجهة الاختلاف ماذا؟ هنا. فقد اختلف، فقالت الحنابلة والكرامية أنه قائم بذاته تعالى. هؤلاء أيضا اتفقوا مع من؟ اتفقوا مع الأشاعرة، ولكن فسروا الكلام بشكل آخر. الأشاعرة قالوا معنى، وهؤلاء قالوا حروف وكلمات وأصوات، ولكنها قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فعندهم هو المتكلم بالحرف والصوت. إذن الآن اتجاه يرى أنه معنى وقائم بذاته، اتجاه يرى أنه حرف وصوت وقائم بذاته، وهذا الاتجاه الثالث. وقالت المعتزلة والإمامية وهو الحق في المسألة أنه أي الكلام قائم بغيره لا بذاته. فإذا الاتجاهات ثلاثة، لا بد أن نرى ما هو الحق، وهو الحق أنه قائم بغيره لا بذاته. كما أوجد الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام، هذا الكلام الذي صدر من الشجرة وسمعه موسى. طب هذا الكلام كان قائما بالله لو كان قائما بالشجرة. نعم الفاعل له هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه بمن كان يقوم هذا الكلام؟ كان يقوم بهذه الشجرة، كان يقوم بهذا الجدار، أو بأي شيء آخر. نحن الآن لسنا بصدد بيان أن الفاعل لهذا من هو، أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الفعل ممكن والله قادر على كل ممكن. إذن هو قادر على إيجاد هذا الصوت وهذه الحروف والكلمات، ولكن أن يكون محلها هو أو أن يكون محلها ماذا؟ غيره. نقول لا، محلها غيره، هو لا يمكن أن يكون محلا لهذه الكلمات والحروف كما سيتبين. خب إن كان كذلك يقول يرجع الشارع على نفسه يقول إذا قلتم أن الله سبحانه وتعالى هذا الوصف ليس قائما بذاته وإنما قائم بغيره، لعد ما معنى أنه الله متكلم؟ يقول معنى الله متكلم يعني فعل الكلام، يعني أوجد الكلام، مو أنه هو محل للكلام، يعني صدر منه الكلام، لا، لم يصدر منه الحرف والصوت، وإنما فعل الحرف وفعل الصوت، يعني أوجد الحرف وأوجد الصوت. قال ومعنى أنه متكلم أنه فعل الكلام، لا أنه معناه قام به الكلام، لأنه لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى قام به الكلام يلزم محاذير وتوالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها. والدليل على ذلك، يعني والدليل على أن الله سبحانه وتعالى فعل الكلام لا أنه قام به الكلام، لأنه نحن عندما نقول الله متكلم يعني فعل الكلام لا قام به الكلام. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول والدليل على ذلك أنه يعني فعل الكلام في غيره بنحو يكون قائم بغيره أنه أمر ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات. الآن يرجع الشارح ليناقش قول الأشاعرة ويناقش قول من؟ قول الحنابلة والكرامية. يقول وأما ما ذكروه فممنوع، يعني سواء ما ذكره الأشاعرة أو ما ذكره الحنابلة والكرامية، وأما ما ذكروه فممنوع، وسند المنع من وجهين. الوجه الأول أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام إلى آخره. يقول لو فرضنا أن معنى أنه متكلم يعني قام به الكلام، أنتم تقولون معنى متكلم قام به الكلام، نحن نقول معنى متكلم ماذا؟ أوجد الكلام، فعل الكلام. لو كان كلامكم صحيحا، قم أنتم تعلمون أن الذي يحمل هذه الكلمات وهذه الحروف حتى تصل إلى أذن السامع، من الذي يحملها؟ الهواء. لأنه لو لم يكن الهواء موجودا ماذا؟ لما وصلت هذه الكلمات والحروف إلى أذن السامع. إذن إذا كان معنى متكلم يعني ما هو محل الكلام، إذن ينبغي أن يكون الهواء ماذا؟ متكلما، لأنه يحمل الكلام وهو محل للكلام. لو كان معنى متكلم، معنى متكلم أنه من هو محل الكلام، فالهواء هو محل الكلام، ينبغي أن يصدق على الهواء أنه متكلم، مع أنه نجد بالوجدان وبالحقيقة أن الهواء ليس بمتكلم. إذن مراد من المتكلم لا من قام به الكلام، لا مراد أنه محل الكلام، وإنما المراد ماذا؟ مراد من فعل الكلام وأوجد الكلام. يقول أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام لكان الهواء الذي تقوم به، أي بالهواء الحرف والصوت، متكلما، وهو باطل، يعني والتالي باطل، فالمقدم مثله. المقدم مثله ما هو؟ يعني أن المتكلم ليس معناه من قام به الكلام، لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام. يقول نحن عندما نراجع اللغة نجد أنهم لا يطلقون على من حمل الكلام، من قام به الكلام، أنه متكلم، والشاهد على ذلك أنهم لا يطلقون على الهواء أنه متكلم، وإنما من فعل، يعني من صدر منه هذا الفعل، يسمى ماذا؟ يسمى متكلم. يقول إلا من فعل الكلام لا من قام به الكلام، ولهذا كان الصدى غير متكلمين. الصدى أيضا هذا الذي يحمل الهواء، أنت عندما تقف إذا توفرت الشرائط الفيزيائية تجد أن الصوت يرجع إليه. طب الآن يسمى للحائط الذي أرجع إليك الصوت هذا متكلم؟ الصدى عندما تقف في مكان وترفع صوتك تجد بأنه يرجع إليك صدى صوتك، خب هذا الصدى الذي يرجع إليك من أين يرجع؟ لأنه اصطدم بحاجز بجدار ثم رجع إليك. خب يسمى ذلك الحاجز أو الجدار يسمى متكلم؟ يسمى هذا الهواء متكلم؟ لا، مع أنه ماذا؟ قام به الكلام. فإذا الكلام ليس معناه من قام به الكلام، لا يصدق على كل من قام به الكلام أنه متكلمون، من فعل الكلام يصدق في حقه أنه متكلمون. قال ولهذا كان الصدى غير متكلم. وكذلك شاهد آخر، وقالوا تكلم الجني على لسان المصروع. طب أنت تجد إنسان مريض مصروع فيه مرض الصرع، يقولون الجني يتكلم، وهذا الذي هو مريض وفيه مرض الصرع يتكلم بكلمات، يقولون بأنه الجني هو المتكلم لكن على لسان هذا. طب إذا كان الكلام ووصف المتكلم، إنما مقصودنا من المتكلم من قام به الكلام، خب هذا هو المتكلم ليس الجني. الجني صدر منه الكلام، فعل الكلام، مو صدر، فعل الكلام، لا أنه قام به الكلام. هسه كان ينبغي لشرح البحوث، ماكو احتياج له هنا، فد مقدمات. احنا راجعنا شفنا بأنه حتى في شرح التجريد هناك هالتطويل مو موجود في بحث الكلام. هسه انتو شفتوا الوصف الذي هو مهم وهو قديم أزلي باقي أبدي أربعة كلمات تكلم، لكن في هذا الوصف الذي يقوم على أي نحو. ثم في البحوث ما معلوم الله سبحانه وتعالى أنزل بها من سلطان. وقالوا تكلم الجني على لسان المصروع لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المصروع من فاعله الجني. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الكلام، هذا الوجه الثاني لإثبات ماذا؟ لإثبات بطلان كلامهم. الوجه الثاني أن الكلام إما المعنى فقد بان بطلانه، يعني أنه نحن لا نستطيع أن نقول أن المعنى هو المراد، أن الكلام هو المراد منه ماذا؟ المعنى. أن الكلام إما المعنى وقد بان بطلانه. لماذا باطل؟ باعتبار أنه لا نستطيع أن نتصور، والتصديق فرع التصور، إذن هذا باطل. أو الحرف والصوت ولا يجوز، يعني الحرف والصوت قيامهما بذاته، يعني أن يكون المحل هو الله سبحانه وتعالى، يعني من قام به الكلام هو الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يكون؟ لأنه الحرف والصوت يحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة حتى يصدر منه هذا الحرف وهذا الصوت. وقد ثبت فيما سبق بأن الله سبحانه وتعالى في بحث السمع والبصر ماذا قلنا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأنه يتصف بأنه سميع أو بصير، ولكن لا بآلة لا بجارحة. هنا إذا قلنا أن الحرف والصوت قائم بالله سبحانه وتعالى، وقيام يعني صدر عن الله سبحانه وتعالى هذا الحرف والصوت، إذن يحتاج إلى آلة وإلى حاسة. قال وإلا لكان الحق سبحانه وتعالى ذا حاسة. لماذا؟ لتوقف وجودهما، يعني وجود الحرف والصوت، لتوقف وجودهما على وجود آلتيهما، يعني آلة الحرف والصوت ضرورة، فيكون الباري تعالى ذا حاسة وهو باطلون. هذا إذا قلنا أنه قائم بذاته. أما المقام الرابع يأتي البحث فيه، والحمد لله رب العالمين.